ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. تقدم الكلام على شيء من هذه القاعدة، وأن العرف يعمل به، وأن معنى العرف في اللغة التتابع. قال: تعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه، وأن معناه الاصطلاح. تقدم الكلام عليه، ومن معانيه ما ذكرناه بالأمس، من معانيه ما ذكرناه بالأمس هو كل قول وفعل، كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس. صواب ما ذكرناه بالأمس، صواب يعني أمس الرؤوس المتقدمة. أحسنتم، نعم نحن هان قول. طيب هذا ونعم. فالحاصل حاصل هذه القاعدة أن الشارع إذا حكم بشيء ولم يحده فإنه يرجع بتحديده إلى العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. معنى هذه القاعدة أن الشارع إذا حكم بشيء ولم يحده بحد ويبينه ببيان معلوم فإنه في هذه الحالة يرجع فيه إلى العرف، وهذا يعتبر بيان من الشرع، هذا يعتبر بيان من الشرع، لأن هذا العرف ودلت عليه أدلة على أنه يرجع إليه، فهذا يعتبر بيان من الشرع، من الأمور التي تركها الشرع هكذا يرجع فيها إلى إيش؟ إلى عرف الناس وما تعرفوا به. نعم، وما يقال أنه ترى هذا الحكم ترك وما بينه، لا بينه، أنه يرجع بحكمه إلى ما تعرف عليه الناس، وهذا الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي يعتبر. فنعم، فإذا جاء شيء من الشارع ولم يحد فإن حده يكون يعني الناس يرجعون فيه إلى أعرافهم وما تعارفوا عليه. فمن ذلك من أمثل على هذه القاعدة ما تقدم الكلام عليه، أمر النفقة للزوجات أو للأولاد أو للأقارب ممن تلزمه النفقة عليهم، فإن الشرع لم يحدها بحد، فيرجع فيها إلى أعراف الناس وما تعرفوا عليه، أن الزوجة يكفيها 10,000 مثلا فينفق عليها بالعرف 10,000 يلزمه والدولة تقرر عليها هذا 10,000 ينفقها على زوجته، والأولاد نفقتهم في الشهر كذا. هذا متى إذا حصل طلاقات كانوا بين الناس يكون هذا صح، ينظرون إلى هذا الأمر، يلزمك أنك تنفق، الزوجة حامل الآن أو الزوجة مرضع يلزمك أنك تنفق عليها كذا، هذا هو العرف المعلوم عندنا. أولادك كذلك عند أخوالهم فيلزمك أنك تنفق عليهم على حسب العرف، يعني مثلا من شهرين كذا وكذا، فهذا الناس لا زالوا يتعاملون به. فنعم، فيرجع في أمر النفقة إلى أعراف الناس وما تعرفوا عليه، وكذلك ما ذكرناه أيضا أمس أو بالأمس المتقدم في أمر أيضا كذلك إيش؟ حركة الصلاة التي هي من غير مصلحة الصلاة، حركة في غير مصلحة الصلاة قليلها وكثيرها يرجع فيه إلى العرف، ويقال هذه كثيرة مبطلة وهذه قليلة ليست بمبطلة. وأيضا أمر الحرز كذلك، أيضا أمر الحرز يرجع فيه إلى أعراف الناس، والحرز هو ما تقدم أظن معلوم عند الإخوان، كل ما يحرز فيه الناس أموالهم، كل شيء يحرز فيه الناس أموالهم للحفظ هذا يقال له حرز. فمن سرق من الحرز فيجب قطع إيش؟ يقطع يده. في هذه الحالة من سرق من الحرز يقال مثلا هذا الحوش حق الأغنام، مثلا جعله هذا الحوش من الأغنام، فمن قفز وأخذ واحدة من الأغنام فهذا يعتبر إيش؟ لصا سارقا، لأنه سرق من حرز، سرق من حرز، فيقام عليه الحد. أما أنه يأخذها في الطريق وهي خارجة هكذا في الطريق فهذا مو حرز، ما تعرف الناس على أنه حرز، يأخذ الأشياء ويذهب يأكلها، هذا يعذر، هذا يعذر ويدفع قيمة هذه الشاة. أما أنه تقطع يده لا، ما تقطع يده لأنه ما سرق من حرز، وإنما وجدها في الشارع تمشي مثل غنم الناس الآن، وجدها في الشارع وأخذها وذبحها وأكلها، فهذا ما يقام عليه حد السرقة، لأن الناس يتعرفون أن هذا مو حرز، أليس كذلك؟ أنه ما حرز، لكن يقفز إلى الحوش ويأخذها ويذبحها ويأكلها ويستنفقها، فهذا حرز أخذ منه، فهنا يجب عليه القطع يجب او يقطع تقطع يده في هذه الحاله. فنعم فما تعرف عليه الناس انه حرز هذا يحفظون فيه اموالهم، وجاء شخص انتهك هذا الحرز يعني اخذ شيئا تقطع به اليد وهو ربع دينار، فانها تقطع اليد، تقطع اليد ربع دينار فصاعدا، اخذ شيئا بقيمه ربع دينار فصاعدا فان يده تقطع لانه اخذ من الحرز. اما شخص وضع شنطه في الطريق نساها، معه شنطه حقها فيها نقود، وضعها في الطريق نساها، يجدها بالمطعم يشرب شيئا ثم تركها نساها، جاء هذا واخذها فرصه، فهل يقام عليه حد السرقه؟ هذا ما سرق من حرز، ليس كذلك، لم يسرق من حرز، لكن لو فتح الشنطه وهي عنده موجوده عند الرجال، هذا موجود الشنطه وهي حرز، تعتبر له ان المال في ايش؟ في هذه الشنطه حرز، جاء وفتحها بخفيه واخذ المال، هذا ايش يعتبر؟ سارق اخذها من حرز عنده، وهذه شنطته حرز بالمال وضعت فيها المال للحفظ، او تكون عنده في بيته مثلا خزنه وياتي ويخسر الخزنه ويسرق منها، هذا سرق من حرز يعتبر. المهم الحرز يرجع فيه الى اعراف الناس، فما تعارفوا عليه ان هذا حرز لحفظ الاموال وضعوه فهو حرز، وما لم يتعارفوا عليه انه ليس بحرز، ليس بحرز، فلا يقام حد السرقه الذي ينتهك من هذا الامر. اخذها من يده، لا هذا اختلسها او انتهبها، نهب هذا ايه قضى عيده ايه، اذا كان حرز حرز يرجع فيه لعرض الناس، اذا اخذها من يده بخفيه او كان نائم وهي بجانبه وهذا يعتبر حرز لها شنطه، فتقام يقام عليه الحد، يقام عليه الحد في هذا. الحاصل ان الحرز لم ياتي من الشرع فيه تحديد، فيرجع بتحديده الى العرف. فما تعارف الناس على انه حرز اذا اخذ منه الشخص شيئا فيعتبر سارقا ويقام عليه الحد، وما لم يتعارف عليه انه حرز فليس بحرز، فان اخذ الشخص شيئا من ذلك الشيء وليس بحرز فانه يعزر ولا تقطع يده، لا تقطع يده. طيب واحد الان عندنا في المحطة اخينا محمد، خلي الجماعة راحوا وجاء عبالة بترول وراح، هذا سارق ولا هو سارق؟ سارق، لان هذا حرز هذا المكان يعتبر، ليس كذلك، هذا حرز الذي وضعوا فيه هذه الاشياء حقهم حق البترول واعتدى عليه، هذا حرز، هذا سارق، لانهم يتعارفون على ان هذا حرز ولا يجوز انتهاكم، ليس كذلك. نعم فيقام عليه الحد، اذا كان حرز فهو حرز يقام عليه حد السرقة. كيف؟ نعم يعتبر مكان هذا، يتعارف ان لو ياخذ سيارة يعتبر عند البيت حرز لها، اذا وضعها عند بيته مثلا ومكان امن عليها وياتي ياخذها يوقف. فاذا كان هذا يعتبر السيارات يعني عند الناس ان الذي ياخذها سارق يعتبر هي موجودة وقفها الرجل بخلي عمل وقام عليه الحد، اذا كان عنده مو حرز فليس بحرز. اما الذي ياخذها من قراشها فلا شك انه سارق، لا يأخذها من القراش فهو سارق لا يشك فيه، لأن القراش هذا لها حرز، قراش الورد هاي يسمونها قراش له حوش حقها ولا لهم هاي يسمونهم قراي جراش جراش، هو نفس القراش هذا يكون صغير الجماعة، لأنه في الحفظ كذا يدخل فيه هذا الشيء، مو بعيد والله يكون نفس الخبر غيرنا جراش يسمونه لا بأس خاوي، خاوي سارق حرز عندهم هذا الجماعة البحراء، هذا يعتبر الذي يأخذ منه عند الناس يعتبرون سارقا، ليس كذلك، يعتبرون سارقا، هذا سارق يقام عليه الحد إذا تعرفوا على هذا. نعم الذي يأخذ من داخل يأخذ الشروخ عليهم من داخل هذا، هذا الذي يجمعه حرزنا لا يعتدى عليه، فإذا تعارف البحر على هذا أنه سارق سارق يقام عليه الحد، وإذا لم يتعارفوا عليه فهذا شأنه. فهذا هو الحاصل في هذه المسألة المهمة، فهذا فرق بين السرقة والاختلاس، الاختلاس يكون بخفية سرعة هكذا تختلف السرعة. نعم والنهب أيضا كذلك ما يقطع فيه، لا النهب ولا الاختلاس ما يقطع فيه، لا فيه التعزير، والنهب معروف يكون واحد جبار يستطيع ان ياخذ اموال الناس وهذا، هم يتفرجون عليه، هذا ما عليه غفر، ما عليه غفر، لكن عليه التعزير، يقام فيه حكم الله التعزير، عزر بما يراه الوالي، حتى القتل لو رأى أنه يقتل شرير، يقتل رجل شرير يأخذ أموال الناس وما يستطيع عليه، هم ينظرون يأخذ أمواله وينظرون إليه، هذا ليس سرقة، هذا ليس بسرقة، لكن نهب، ويقام فيه حكم الله، رأى الوالي أنه يعزر بالقتل، يعزر بالقتل، بالسجن بالسجن، على ما يرى الوالي فيه. فنعم كذلك قطاع الطريق هذا ما هي ما اظنه يعني يعتبرون السرقات، اذا اعتبروه سرقات سرقات قطاع الطريق الذي ياخذ عليك السياره انت في الطريق اي نعم هذا ينهبك نهب هذا ما هو سرقه ها رصيد كيف ياخذ الرصيد شركه شركه زوده الله يستر ان اخذ مالك وضرب ظهرك كل راح تحبس كيف نعم بس مو يعني حد سرقة تعزير هذا هذا باب تعزير يقال له نعم طيب هذا بالنسبة لي حاصل هذه القاعدة اما ادلتها فادلتها كثيرة منها ادلة القاعدة يدل عليها الخبر والإجماع لو تعرف الناس مثلا على أن المهر يدفع مجزئا على أن المهر يدفع مجزئا يدفع قيمة مثلا في الأول الأمر نصف وفي الآخر يعني يدفع النصف الثاني هل هذا يشترط أن يكتب عند العقد تعارف وعرف عندهم هل يشترط أن يكتبوه عند العقد لا يشترط لأن العرف يعمل به معمول به تعارفوا على ان المهر يدفع مجزة اول جزء 500 مثلا 50,000 والجزء الثاني بعد فترة 50 اخرى يدفعونها فهنا ما يحتاج الى كتابة هذا لان هذا عرف عندهم ينبغي ان يلتزم الشخص لا يقول نحن مكتبنا وين الورق التي بيننا وبينكم بيننا وبينك عرف فالعرف ينزل منزلة الشرع العرف ينزل منزلة الشرع هو حكم شرعي يعتبر حكما شرعيا لا تقل ما بيننا ورغة لا بيننا وبينك عرف معلوم عندنا شخص مثلا التجار عندنا امر التجار وشان التجار يتعارفون في امور البيع والشراء في نقل البضائع ان الشخص اذا اشترى بضاعة من فلان البائع هو الذي ينقلها البائع هو الذي ينقلها الى محل المشتري فهنا يلزمه ولا ما يلزمه اشتريت انا منه بضائع فيلزمه ان ينقلها إليه إلى استمالك لا يقول إحنا مكتبنا ورقة بيننا وبينك إيش عرف معمول به عرف معمول بأننا إذا اشترينا منك تنقل لنا البضاعة إلى محلاتنا فهنا ينبغي أن ينقل البضاعة إلى المحل فلا يأتي ينازع عن مكتب لكن إذا بينكم وبين تصريح وشرط آخر نقض العرف فيعمل بالشرط هنا إذا كان هناك شرط يعني نفذت حال البيع قلت لشوف نحن عندنا العرف مثلا على ان البائع هو الذي ينقل البضاعة لكن لا نكتب عليك شرط على انك انت تنقل البضاعة فهنا ماذا يقدم يقدم الشرط هنا يقدم الشرط ولا يقدم العرف لانه خالف العرف شرط ايش صريح خالف العرف شرط صريح فلا يعمل به كما سيأتي معنا ان شاء الله في شروط العرف فاذا خالفه تصريح اي خالف العرف تصريح بشرط فالعمل بالشرط فلا يقول بعد ذلك المشتري نحن عندنا عرف دعك من هذا هذا اللي كتبناه كيف دعك منه لا ما فيه فالقاضي يحكم لهذا البائع لان هذا قد كتب فيلغي العرف الموجود بينهم وسيأتي هذا ان شاء الله في شروط العرف لكن نقصد أدلة القاعدة اولا يدل عليها الخبر والاجماع فاما الخبر فالكتاب والسنة فأما الخبر في الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله وأمر بالعرف خذ العرف وأمر بالعرف نزلت هذه الآية في أخلاق الناس نزلت هذه الآية في أخلاق الناس كما في حديث عبد الله بن زبير في البخاري كما في حديث عبد الله بن الزبير البخاري قال بعض المفسرين قال بعض المفسرين المقصود بقوله وأمر بالعرف أي المعروف عند الناس. وأمر بالعرف أي المعروف، أي وأمر بالمعروف المعروف عند الناس الذي لا يخالف الشرع، الذي لا يخالف الشرع. وبه جزم ابن عطية في المحرر الوجيز تفسير طيب، تفسير ابن عطية، لكنه متأثر بالأشاعرة، وهو تلخيص لتفسير ابن جرير رحمه الله، استفاد من تفسير ابن جرير جدا، ولكن ما سلك مسلك ابن جرير في المعتقد الصافي، معتقد السلف، خالفه بمعتقد السلف، خالفه آيات الصفات، وإلا تفسير طيب المحرر الوجيز. وبه جزم ابن عطية في المحرر الوجيز، وقال السيوطي هذه الآية قاعدة شرعية، وقال السيوطي هذه الآية قاعدة شرعية تدل على اعتبار العرف، هذه الآية قاعدة شرعية تدل على اعتبار العرف الذي لا يخالف أصلا شرعيا، الذي لا يخالف أصلا شرعيا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ثلاث مرات الآية من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. قال الإمام العلائي، ما اسم العلائي يا إخوان؟ الإمام العلائي ما اسمه؟ نحن نعرف العلائي اسمه خليل، خليل اسمه، خليل العلائي، لكن مشهور به العلائي رحمه الله. قال الإمام العلائي أمر الله بالاستئذان في هذه الأوقات، أمر الله بالاستئذان في هذه الأوقات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، هذه ثلاث أوقات أمر الله، يعني استئذان الأطفال فيها والذين يجوز لهم الدخول على النساء من غير المحارم من غير الأزواج، أمرهم بالاستئذان، لا بد من الاستئذان لأن عرف الناس في هذا الوقت أن الناس يتبدلون، ربما يضعون الثياب، ربما يضعون ثياب يحتاجون لهم إلى آخر ذلك، فأمر بالاستئذان. قال الإمام العلائي أمر الله بالاستئذان في هذه الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتدال، التي جرت العادة فيها بالابتدال ووضع الثياب، ووضع الثياب، فبني الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه، هذا شاهدنا، فبني الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه، شاهد أن الشرع رعى إيش؟ العرف وما تعرف عليه الناس أنهم يضعون الثياب في هذه الأوقات، فبني الحكم الشرعي أن هذه الأوقات عورات تحتاج إلى استئذان، لا يدخل وإن كانوا أطفال لا يدخلون إلا باستئذان وإن لم يبلغوا الحلم بعد، يحتاجون استئذان، استأذنوا كغيرهم في هذه الأوقات وما يدخلوا هكذا لا، لأن هذه الأوقات اعتاد الناس في الابتلال فيها وضع ثياب، شاهد مراعاة العرف. وأما الأثر فحديث عائشة، يعني أما السنة، وأما السنة فحديث عائشة في شأن هند بنت عتبة، معروف الحديث مشهور في شأن هند بنت عتبة لما شكت أبا سفيان وأنه رجل شحيح، لما شكت أبا سفيان وأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ولدها، لا يعطيها ما يكفيها وولدها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذا شهيدنا، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أبو سفيان ما كان يعطي هندا ما يكفي نفقتها مع أولادها، فجاءت تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان ما يعطي النفقة الكافية، رجل شحيح تقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال إذا كان الأمر كما تقولين خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس، ما هو الذي يكفيك في عرف الناس وما يتعارف عليه 10,000 أو آلاف، 10,000، خذي 10 ولا تزيدي على ذلك. هذا معنى خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال النووي في شرح مسلم وفيه فوائد، وفيه فوائد، نعم وفيه فوائد، وفيه فوائد هكذا، نعم فوائد، وذكر منها اعتماد العرف، وفيه فوائد وذكر منها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، وفيه فوائد وذكر منها اعتماد العرف، وذكر منها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. هذا بالنسبة للأدلة. وأيضا ذكروا أثر مسعود ما رآه المسلمون حسن فهو حسن، ذكروا هذا، احتج به البرافي رحمه الله تعالى، قال لأنه صحح استحسان الناس وجعله دليلا على حسن الشيء، صحح استحسان الناس وجعله دليلا على حسن الشيء. إذن العرف له إيش؟ له أصل، ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، فأعراف الناس لها اعتبار، لا تطرح اعتراف أعراف الناس، اعتبرها الشارع. معنى ابن مسعود يقول لا تطرح أعراف الناس، اعتبروا وما رآه المسلمون حسن فهو حسن، بشرط أنه لا يخالف الأدلة، أنه لا يخالف الأدلة، وإلا قد يستحسنون بعض الناس الغبائح حول ما يعتد بهم. وأما الإجماع فحكاه غير واحد من العلماء، منهم الجلال المحلي. طيب انتهينا من أدلة القاعدة، الجلال المحلي، هاي واحد منهم، وكذلك البناني، كذلك البناني، البناني. فهؤلاء حكوا الإجماع على اعتبار هذه القاعدة، وهو كما قالوا قاعدة معتبرة عليها أدلتها، فينبغي إجراؤها وإمضاؤها ولا يجوز تعطيلها، وقد دل عليها الشرع أن عرف الناس معتبر بشروط ستذكر. شروط العرف للاحتجاج به: واحد، أن تكون العادة أو العرف مضطردة، هذا في العادة وفي العرف، هذه الشروط. إن شئتان يكون العرف مضطردا، لكن خلنا مع العادة، هو نفس الحكم. أن تكون العادة أو العرف مضطردة، وأن نكون هنا باعتبار العادة. قال السيوطي: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، وأيضا العرف نفس الحكم، فإذا اضطربت فلا. قال السيوطي: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإذا اضطربت فلا. وبنحوه قال ابن نجيم، وبنحوه قال ابن نجيم، ابن نجيم قال: فلا عبرة بالعرف غير المضطرد، قال: فلا عبرة بالعرف غير المضطرد أو غير الأغلبي. أما 4 نفر في البلاد يتعارفوا على أمر معين، فما يقال هذا عرف البلاد، هذا اعترف يعني تعارف عليه بعض الناس من أهل البلاد، أو هذا العرف ما هو مضطرد، وإنما في النادر في الأحيان يفعل هذا الشيء في البلاد، فهذا ما يقال عرف يتحاكم إليه ويرجع إليه، خطأ، فلا بد أن يكون أغلبيا أو مضطردا في البلاد. أما إذا لم يكن كذلك فلا يعتبر. وبهذا جزم الشاطبي في الموافقات، وبهذا جزم الشاطبي في الموافقات. ما حال الشاطبي العقيدة؟ أشعري أحسنته، أشعري العضيد رحمه الله تعالى وإمام إمام علم، لكنه زل في باب الاعتقاد حاله كالحافظ وكالنووي العقام صاحب الموافقة ونفسه هذا أشعري في كتاب صغير هكذا جمع اعتقاده، هذا المصنف جمع اعتقاده في الموافقات والعقام وذكر ما أخطأ فيه رحمه الله وزلت قدمه في باب الاعتقاد، فهو يقرر عقيدة الأشاعرة هذا العصر، وأما في باب الحكمة فقرر عقيدة المعتزلة ولم يقرر عقيدة علماء الأشاعرة، فهو مضطرب في العقيدة، بل أشعري ما عنده اضطراب، أشعري أخذها. طيب، الثاني أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند إنشائها مثل أمور التي للبيوع إلى آخر ذلك، عقود أنكحة إلى آخرها من الأحكام، قائما عند إنشائها يعني يكون سابقا على وقت التصرف ثم يستمر إلى زمانه فيقارنه يعني معنى لا يكون العرف حادثا طارئا، لا بد أن يكون سابقا العرف ثم يستمر إلى زمان العقد الذي يتعاقدون عليه ويتصرف في أمر في الأمر المعين، فهنا يعتبر العرف. أما أنه وقت حال هذا يقول عندنا عرف كذا، ما نعرف هذا العرف، كيف من أين عندكم العرف يا فلان؟ تعرف هذا العرف عندكم في البلاد؟ قالوا لا ما نعرفه. إذن هذا عرف طارئ، أليس كذلك؟ هذا ما نعرفه نحن، سأل فلان وفلان قالوا هذا، لا الآن أحدث هذا العرف قريبا، الناس ما تعمل به فهنا يقال هذا عرف، أو الآن يريد أن يفعل أنه هذا عرف في البلاد، لابد أن يكون سابقا ثم يستمر إلى زمان التصرف أما إذا كان حادثا فلا. طيب، قال ابن الوجين ولا عبرة بالعرف الطارئ وحكى الشاطبي الاتفاق على ذلك في الموافقات. الثالث أن لا يكون العرف مخالفا لنص شرعي، وهذا أهم الشروط، الثلاثة أن لا يكون العرف مخالفا لنص شرعي أو إجماع، وهذا مجمع عليه قاله شيخ الإسلام، أي هذا الشرط في الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين. نضرب أمثل على ذلك، لو تعارف أهل البلاد على شرب الخمور هل هذا العرف معتبر؟ ما هو معتبر. ليش؟ لأنه خالف نصا شرعيا. تعارفوا على القمار والميسر، هذا تعارفوا أنه يلعبوا ورقة المقاهي وكل هذا، يلعبوا هند كما يقال زمان، هل هذا العرف معتبر؟ ما هو معتبر، هذا ميسر وحرام ولا يجوز. أو الدقة تلك، أتعارف الناس في الختاميات في الأعياد على الدقة هذا، ليس كذلك؟ أو الدقة الأرضية تلك الصابون ومدريش وشتاتي، هذا ناس تعارف عليه فترات من زمان، هل هذا عرف معتبرة؟ هذا تحت القدم، ولا يعمل به ولا كرامة، لأنه خالف النصوص الشرعية. مثال آخر، تعارف الناس في بلدنا على أن أخ الزوج يدخل على الزوجة ويصافحها، أليس كذلك؟ يجلس معها وربما يصافحها إلى آخر ذلك، هل هذا العرف معتبر؟ هو عرف، أليس كذلك؟ عرف، ما فيش حد يقول مو عرف، عرف. تعارف على البلاد على أن يتزوج أخوه، يدخل عليها أخوه إلى آخر ذلك، يصافحها، يجلس معها، هل هذا العرف معتبر؟ ما هو معتبر ولا كرامة، لماذا؟ لأنه يخالف نصوص إياكم الدخول على النساء وغير ذلك من نصوص التي جاءت في التحذير من الخمر إلى آخر ذلك. فنعم فلا بد من هذا، لا بد أن يكون هذا العرف ليس مصادما لنص شرعي، فإن صادم نصا شرعيا فهذا العرف يطرح ولا كرامة ولا يعمل به ولا يجوز العمل به، حرام. تعارف الناس في البلاد كما تذاكر مع بعض الإخوان، تعارف الناس في البلاد مثل المحاياة، يسمونها عندنا بالمحاياة ليس كذلك، ويدخل من غير الأهل ومن غير يعني إيش المعارف من المرأة هذه، من غير المعارف محارمها، من غير محارمها خلنا بالنص الشرعي، من غير محارمها، فهل هذا العرف يعمل به؟ ما يعمل به هذا العرف، ما يعمل به. ليش؟ لأنه خالف نصوص شرعية فلا يعمل به. أما إذا تجرد ما بيدخل إلا محارم المرأة، محارم المرأة هذا ما هي عبادة، أعراف الناس وأسلاف الناس ما صادمت نصوص شرعية ولا شيء، فما تستطيع تقول بالتحريم. لكن تقول بالتحريم متى؟ إذا دخل يحايي من غير محارم الزوجة فهذا عرف باطل وتحت الأقدام، لكن لو تجرد من هذا، هذا من أعراف الناس لا يستطاع تحريمه. آخر شرط إن شاء الله ثم تقدم آخر شرط من بيع الإخوة. الرابع أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه، الرابع أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه. فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح، فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف. ايش مثال هذا ضربناه قبل قليل في اول في بداية في درسنا؟ مثال هذا الشرط البيع، اذا تعرف الناس على ان البائع ينقل البضاعة الى محل من اشترى، جيت اشتري بضاعة من بعض تجار وعندنا عرف ان التاجر ينقل البضاعة اليك الى محلك، ياخذ سيارته وينقل البضاعة، ايش تريد؟ ابشر سنأتي لك من البضاعة الى المكان، تعرفوا على تعاقدوا ثم بعد ذلك يأتي بها. لكن جاء تصريح يخالف العرف ان البائع اشترط، شوف العرف عندنا كذا، لكن انا الان اشترط عليه، دعك من العرف، اشترط على انك انت تأتي تنقل البضاعة، فهنا ماذا يعمل به؟ بأي شيء يعمل لو تحاكم القاضي وقد وقع هذا المشتري على هذا الشرط، لا تريد تحايل يسقط هذا وذهب يتحاكم القاضي، فالقاضي على اي شيء الان يبني؟ على الشرط، ينبغي ان يحكم بالشرط. واما العرف هنا يطرح لانه خالفه تصريح كما تقدم. هذا هو حاصل الكلام على هذا البيت، والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف الى من الحد الى هنا. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ومن هذا اخذنا ما اخذنا غيره البيت هذا ما اخذنا معه. قال رحمه الله: معاجر المحظور قبل آنه قد باع بالخسران مع حرمانه. الحاصل من هذه القاعدة ومما أراد رحمه الله تعالى بيانه أن من تعجل شيئا بطريق محرم سيحصل عليه في زمن ثان غير الزمن الذي تعجل فيه، فإنه يلحقه الإثم في أحكام من جهة أحكام الآخرة، وكذلك يمنع ويحرم مما استعجله. هذا هو معنى هذا البيت، أن من تعجل شيئا قبل زمنه وقبل آنه وقبل وقته سيحصل له في زمن ثان غير هذا الزمن، فتعجله وجعله في زمن متقدم، فإنه يعني يلحقه أمران، أمر من جهة الآخرة وهو أنه آثم، وأمر آخر وهو أنه ما تعجله هذا يحرم، إيش؟ يحرم منه هذا الشيء الذي تعجله، يحرم منه ولا يعطاه. فنعم، وهذه القاعدة عبر عنها بعض الفقهاء كابن رجب رحمه الله تعالى بقولهم: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فاشتهرت بهذا اللفظ عند الفقهاء رحمه الله تعالى بلفظ من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويذكرون لها أمثلة، فمن أمثلتها الوارث إذا تعجل مال مورثه قبل موته كأن يقتله عمدا، فمن قتل وارثه عمدا لأجل المال فإنه يعاقب بحرمان الميراث. من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فمن قتل مورثه فإنه في هذه الحالة يعاقب بحرمان الميراث. ومن قتل أيضا كذلك الموصي كذلك يعاقب بحرمان الوصية التي أوصى له بها. وقس على هذا من طلق امرأة في مرضه المخوف لأجل منعها من الميراث وحجبها عن الميراث فإنه يعاقب بنقيض القصد هذا، فيعاقب بإعطائها الميراث عند جماعة من أهل العلم، عند جماعة من العلماء. وهذه القاعدة ليست مقتصرة على أمور الدنيا فحسب، أيضا كذلك في أمور الآخرة، من تعجل الشيء في الدنيا يعاقب في الآخرة بحرمانه، فمن شرب الخمر في الدنيا عوقب في الآخرة بالحرمان، لم يشربها، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة. فنعم، هذا من أدلة الوعيد على الصحيح، من أدلة الوعيد. فالله سبحانه وتعالى إن تفضل عليه لا يمنعه، لا ممنوعة ولا مقطوعة، فهذا من أدلة الوعيد. والله سبحانه وتعالى يخلف وعيده ولا يخلف وعده، الله سبحانه وتعالى يخلف وعيده تفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى، فيخلف الوعيد الذي توعد به العباد فيتفضل عليهم بما شاء سبحانه وتعالى، أما وعده فلا يخلفه، وعده سبحانه وتعالى لا يخلفه، لا يخلف الميعاد. نعم، أما الوعيد فالله سبحانه وتعالى ربما يتفضل على العباد، يأتي في أدلة الوعيد أن من فعل كذا فجزاء كذا، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة كذا، هذه أدلة إيش؟ أدلة وعيد وتجرى هكذا في الوعظ، تجرى على ظاهرها من غير يعني أن يتعرض الشخص لتفسيرها حتى يكون فيها الزجر أبلغ، تجرى هكذا. فنعم، فهذه أدلة الوعيد، هذا هو حكمه وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك ما جاء في منع الخمر، فهذا الحكم، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فهذا وعيد. فالله سبحانه وتعالى يتفضل على من شاب عن ذلك من عباده. فنعم، وإن الجنة جاءت لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفيها ما تشتهي الأنفس. نعم، ومن تفسير هذا الحديث أن فيها ما تشتهي الأنفس، نعم، لكن هذا الله ما يجعله يشتهي إيش؟ الخمر، يشتهي غير الخمر، فيمنع منه، فلا يجعله الله سبحانه وتعالى يشتهي الخمر. فهذا بعض التأويلات التي ذكرت في هذا الحديث. فنعم، فمن أمثلة القاعدة ما ذكر، من قتل مورثه لقصد استعجال الميراث فإنه يعاقب بحرمان الميراث، لكن قتل مورثه عمدا، وهذا بالاتفاق أن من قتل مورثه عمدا لا يرث، اتفق العلماء على ذلك، ونقل خلاف عن المسيب وعن ابن جبير رحمه الله تعالى، ولم يصح عنهما هذا الخلاف. فعلى هذا، هذه المسألة محل اتفاق، أن من قتل مورثه عمدا لا يرث، وأما من قتله خطأ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرث، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، وقول الحكم، وقول الزهري، وقول جماعة من أهل العلم، أن من قتل مورثه خطأ، تحادث السيارة إلى آخر ذلك مما تعلمون من قتل الخطأ، والصحيح أنه يرث، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه مالك وأيضا الزهري وعطاء والحكم وغيرهما من أهل العلم. لكن قال مالك وغيره معهم من ذكر من معه، قالوا يرث إلا من الدية، إلا لما عليه دية، إذا قتل خطأ، قتل أباه خطأ عليه الدية، فقالوا يرث من ماله إلا الدية التي سيدفعها، فلا يرث منها، لا يرث منها. وذهب قوم إلى أنه يرث أيضا من الدية، إن قتل خطأ يرث من الميراث الذي تركه هذا الرجل، وكذلك من الدية التي دفعها هو القاتل هذا وعصبته دفعت الدية. فنعم، فهو يرث لأنه ما تعمد القتل، ما تعمد هذا القتل، وإنما خطأ، جاء خطأ ومن غير إرادة هذا الشيء وقصد هذا الشيء. فهذا هو حاصل هذه المسألة التي ذكرت، وهي قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهي قاعدة مهمة جدا عند أهل العلم رحمه الله تعالى، وعليها العمل، عليها العمل. ودليلها القاتل لا يرث، هذا الحديث دليلها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، القاتل لا يرث. وهذا يخصه الألباني رحمه الله هذا الحديث. وأما الترمذي رحمه الله يقول هذا الحديث لا يصح لكن العمل عليه، هكذا قال رحمه الله بعد أن ذكر الحديث القاتل لا يرث، قال هذا الحديث لا يصح ولكن العمل عليه، لكن العمل عليه. فبعض أهل العلم استدل بعمومه، القاتل لا يرث خطأ أو عمدا، القاتل لا يرث، لكن الصحيح أن هذا في حق المتعمد للقتل فهو لا يرث. المتعمد في غير حروب، في غير يعني بغي، كان يكون الوالد خرج مع البغاة الذين خرجوا على ولاة الأمور، صادف الوالد قتله، فهذا يرث، هذا يرث. أو يكون القاتل سيار